بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. من الدرس المجلس القادم إن شاء الله سيكون درس التفسير بين الأذان والإقامة، وذلك لضيق الوقت مع ليالي الصيف. تعرفون بأن الوقت قصير وبعض الفضلاء يأتون من أماكن بعيدة، ولذلك رعاية لأحوالهم سيكون الدرس بين الأذان والإقامة، وبعد صلاة العشاء ننصرف. بارك الله فيكم. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سورة النساء، وهذا المقطع الذي استمعنا إليه أتى بعد آيات ذكر الله جل وعلا فيها أحوال كثير من المنافقين، وكذلك ضعيف الإيمان فيما يتعلق بقضايا كثيرة. ثم بين الله جل وعلا يعني منزلة من أراد الله والدار الآخرة، وأن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأمام هذا التثبيط الذي كان يمارسه المنافقون أو ما يعني حصل في نفوس بعض ضعاف الإيمان على أحد أوجه التفسير، هنا تأتي هذه الآيات لتأمر الصحابة على وجه الخصوص وأهل الإسلام على وجه العموم بالقتال في سبيل الله، لأن هناك كان تخذيل وإرجاف وأيضا تثبيط عند الناس في ذلك الوقت. فهنا يقول الله عز وجل فليقاتل في سبيل الله، هذا هو الشرط في سبيل الله، لا بد من 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 هذا الأمر حتى يكون القتال أو الجهاد خالصا لله عز وجل. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ويشرون هنا معناها يبيعون أنفسهم، والثمن في ذلك الجنة كما جاءت بذلك الأحاديث. ويشري على خلاف يشتري، يشري يبيع، ويشتري يبتاع. وبعض العلماء يقول المعنى واحد، يقول جل وعلا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني العوض هو الآخرة. وهذا تنبيه على الحالة التي كان عليها بعض الناس، التي حالة التثبيط وحالة التهوين وحالة الإرجاف التي حصل. ثم بين الله جل وعلا جزاء من يقاتل في سبيل الله، قال ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وانظر إلى عظمة الإخلاص وقيمة الإخلاص، أن من قاتل في سبيل الله سواء كان انتصر أو انهزم فإن الله تعالى سيؤتي الأجر العظيم للحالتين، سواء انتصر وغنم أو سواء استشهد وانتقل إلى الدار الآخرة وهزم، فالأجر عند الله عز وجل عظيم. وهذا فيه رد على هؤلاء الذين كانوا يخذلون ويقولون ويقولون يعني يقولون يعني يثبطون ويتمنون أن لا يكون هناك شيء من هذا الأمر، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هنا جاء الأمر بالتخلي عن مثل هذه الصفة أو مثل هذه الحالة التي عليها بعض هؤلاء المخذلين. قال جل وعلا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، وهذا يسمى استفهام إنكاري تعجبي، استفهام إنكاري تعجبي. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة حبست قريش وأقامت مجموعة من الصحابة إقامة جبرية قهرية قائمة على السحق والظلم واستلاب جميع الحقوق، منهم رجال أقوياء أشداء تمكنوا منهم، ومنهم نساء كأم عبد الله بن عباس، ومنهم ولدان كعبد الله بن عباس، لأنه جاء في الصحيح بأن ابن عباس كان يقول أنا وأمي من المستضعفين. ولهذا قامت قريش فضربت طوقا حول هؤلاء ومنعتهم من الهجرة، ومارست عليهم ممارسات غاية في الظلم والسحق، وسلبتهم أبسط ما يمكن أن يقال من الحقوق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر في المدينة في صلاة الصبح كان يقنت لهؤلاء المستضعفين، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية دعا الله عز وجل، دعا الله للمستضعفين هؤلاء الذين بقوا في مكة، وكان يذكرهم بأسمائهم. ومن جملة أولئك كان يقول اللهم أنج الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام، هذا أخو أبو جهل قبض عليه أبو جهل وقد أسلم هذا الرجل الصحابي ومنعه من الهجرة وقيده، وكذلك عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وجمع. وكان ابن عباس يقول أنا من المستضعفين، أنا وأمي منعوا من الهجرة. لهذا الله عز وجل يقول للصحابة وما لكم، هذا إنكار تعجبي، يعني استفهام إنكار تعجبي، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون، يعني يدعون
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم بأهلها. ما هي القرية؟ مكة المكرمة. ومكة ليست ظالمة، وإنما من فيها هم الظلمة، قريش وهؤلاء صناديد قريش الذين كان لهم السطوة والمكانة والحضور القوي القائم على يعني محاولة اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا هنا قال الظالم بأهلها، وهذا عند أهل اللغة والبيان يسمى النعت النسبي، لذلك جاءت مجرورة أو جاءت بالخفض تبعا للقرية، القرية. والقرية تسمى بالمدينة، وتسمى المدينة أيضا بالقرية. ومن أسماء مكة القرية، كما أن من أسمائها أم القرى ومكة وبكة والبلد الحرام، من أسمائها أيضا القرية. قال وأخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، وهذا يدل على أن هؤلاء المستضعفين بلغ الحال بهم مبلغا يعني عظيما، والسحق والبؤس الذي لحقهم من قريش دفعهم إلى أن يدعو الله عز وجل هذا الدعاء، حتى إن الله تعالى خلد دعاءهم بقوله جل وعلا الذين يقولون يعني يدعون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وهذا يجوز للإنسان إذا ظلم أن يدعو الله عز وجل وأن يطلب من الله عز وجل، يطلب منه أن يؤيده بجند من جنوده، سواء من العالم العلوي أو من العالم الأرضي، هذا كله مما هو مشروع. ثم قال الله جل وعلا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، وهذا كشف لحال هؤلاء المؤمنين أن قتالهم في الغالب إنما هو لله وبالله وفي سبيل الله. وأما الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، من هو الطاغوت؟ الشيطان، جاء مفسرا في الآية نفسها، قال والذين كفروا، والكفر هو الجحود كما ذكرناه مرارا وكررناه في سورة البقرة وغيرها، ولذلك سمي الكافر كافرا لأنه يجحد الحق، مثل الليل يسمى كافر لأنه يغطي، والمزارع يسمى كافر لأنه يكفر الحب يعني يغطي الحب، كذلك الكافر هو يجحد الحق. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت يعني في سبيل الشيطان، قال جل وعلا فقاتلوا أولياء الشيطان. وهذا من المسالك المهمة لطالب العلم أن ينظر في تفسير الآيات، لأن التفسير على أوجه، منها تفسير القرآن بالقرآن، لذلك قد تأتي آية أو سياق الآية يفسر المفردة الموجودة في الآية، أو في آيات أخرى أيضا يفسر بعضها بعضا. فقاتلوا أولياء الشيطان يعني جاهدوهم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كيد الشيطان أمام قوة الله ضعيف، كيد الشيطان أمام قوة أهل الإيمان فهو ضعيف. ولذلك الشيطان يغري أتباعه وحزبه، يغريهم بقتال المؤمنين ثم يتخلى عنهم، كما قال جل وعلا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون أني أخاف الله والله شديد العقاب. الشيطان دائما يوصل الإنسان ويغريه حتى يوصله إلى حافة الهاوية ثم يتخلى عنه، وهذا كثير في القرآن لمن تأمله ولمن تدبره. قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فالشيطان يغري أولياءه وأتباعه ثم يتخلى عنهم في الدنيا ويوم القيامة، حتى يوم القيامة يقول الشيطان وما أنتم بمصرخي، لذلك يقول وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان لي عليكم من سلطان، دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لهذا أي إنسان يتبع الشيطان سيندم الندامة العظمى والكبرى في الدنيا ويوم القيامة. ثم قال جل وعلا ألم ترى، يعني يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والرؤية هنا رؤية بصر ورؤية علم، لأن الرؤية هنا إما أن تكون رؤية علم أو رؤية بصر، لكن سياق الآية يدل على اجتماع الرؤيتين، رؤية البصر لأصحابه ولمن معه ورؤية العلم أيضا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هؤلاء في مكة حرم الله جل وعلا على المؤمنين القتال في مكة، وذلك لضعف المؤمنين ولعدم وجود القدرة على مواجهة المشركين، وهذا منهج عظيم. لهذا يقول كثير من أهل العلم من أهل التحقيق أن الفترة المكية ليست منسوخة، وإنما باقي ما بقي الوصف. فإذا وجد الوصف في كل مرحلة من مراحل الإسلام الضعف، فإنه لا يجوز للناس أن يقوموا بمغامرات وذلك بمواجهة العدو، لأن هذا فيه سحق لهم. حتى نص أبو العباس تقي الدين على حرمة ذلك، قال يحرم إذا كان في المسلمين ضعف والعدو قوي، لا يجوز لهم أن يقوموا بمناكفته أو بالتحرش به، وأن هذا من الكبائر. لهذا الفترة المكية باقية ما بقي وصفها، فإذا كان في المسلمين ضعف فإنهم يكفون أيديهم ويدفعوا عدوهم بالمال أو بالمصانعة أو بغير ذلك. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، طولبوا بأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة، والمقصود أن يتصدقوا. بعض العلماء ذهب وآتوا الزكاة زكاة النفس، وبعضهم قال لا، التصدق بما تجود به النفس، لأن الزكاة التي جاء تفصيلها بأحكامها هذه في مكة في المدينة، أما في أول الإسلام وآتوا حقه يوم حصاده، ما يتصدق به الإنسان. ثم قال جل وعلا فلما كتب عليهم القتال، متى كتب القتال على المسلمين؟ في المدينة، في السنة بعدما تمكن النبي عليه الصلاة والسلام وأصبحت المدينة دار إسلام، وأسلم الأوس والخزرج وسموا الأنصار وهاجر المهاجرون، أذن الله عز وجل لنبيه بالقتال. قال جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. خلاص أصبح هناك مكنة وأصبح هناك قوة وعدة، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بقتال المشركين بدءا من معركة بدر الكبرى. والقتال كما ذكرنا الجهاد له شروط، وذكرنا هذا مرارا وكررناه ونبهنا عليه بأنه ليس الجهاد هو هذه الفوضى التي يمارسها بعض الناس. لا بد من إمام يقاتل من ورائه ويتخذ جنة، ولا بد من راية، وهذا كله معروف يعني في كتب أهل العلم ومنصوص عليه، ونبهنا حقيقة على هذا أكثر من مرة في مجالس متعددة. قال جل وعلا فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. يعني هم هذه الآية قيل لها سبب، وهي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وجمع من الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقالوا له ائذن لنا بالقتال، يريدون القتال، قتال المشركين في مكة. فأنزل الله جل وعلا ما يمنعهم من القتال ونهاهم، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ممنوع عليكم القتال ويحرم عليكم الجهاد في الفترة المكية، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكان يرغبون في هذا ويتطلعون إلى هذا. فلما هاجروا إلى المدينة وكتب عليهم القتال، يقول إذا فريق منهم، قيل الفريق هذا ليس بالضرورة أن يكون عبد الرحمن بن عوف ومن أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الظن بهؤلاء الصحابة، وإنما قيل فريق ممن أسلم حديثا وكان ضعيف الإيمان، وقيل بأن هذا أليق بالمنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر والنفاق، وهذا الذي يظهر، لأن هذا ليس من هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين ما رغبوا بأنفسهم أبدا عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وهم باعوا كل شيء، ضحوا بأوطانهم وبأموالهم وبقبائلهم وعشائرهم، ما يمكن أن يكون هذا متجها إليهم، وإنما يكون للمنافقين. إذا فريق منهم، لأن منهم كما ذكرت في المجلس السابق أحيانا يطلق على المنافقين لكونهم ماذا؟ مع المسلمين، يختلطون بالمسلمين ويظهرون الإسلام ويصلون معهم، لذلك هم منهم، مثل ما قال جل وعلا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، هذا في الغالب يعني في الظاهر. قال فإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، نكصوا على أعقابهم وما رغبوا فرضية الجهاد في سبيل الله، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وهذا طبعا إخلاد إلى الأرض ورغبة في البقاء في الدنيا وشيء من هذا القبيل، وهذا هو الأليق بهؤلاء المنافقين، لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يريدون الاستمتاع بالدنيا ويريدون نيل شيء من زهرتها وشيء من لذائذها، لأنهم يعلمون بأنهم إذا دخلوا المعارك قد يقتلون. قال جل وعلا: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، والخطاب لكل من يتجه إليه الخطاب، وإن كان الأصل للنبي عليه الصلاة والسلام، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل، نعم الدنيا قليل، يعني إذا الآن حسبت الدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوي شيء، لا تساوي شيء، الدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوي شيء، ومتاع الدنيا ولذائذ الدنيا أصلا هي مشوبة بشيء من التنغيص والتكدير. لهذا تجد بعض الناس الآن ربما استمتع بشيء من نعيم الدنيا، لكن هذا النعيم لا يدوم، على أقل تقدير على أقل يعني تقدير أنه يذهب عنه، أو هو يذهب يعني يزول عنه، أو هو يذهب عن هذا النعيم بالموت. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، اتقى الله عز وجل وراقبه وأدى فرائضه وانتهى عن محارمه، ولا تظلمون فتيلا، ولا تظلمون شيئا يسيرا. وذكرنا الفتيل وذكرنا النقير في مجالس سابقة، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.